بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأما قوله تعالى وليعفوا وليصفحوا الآية، فقد نزلت في شأن أبي بكر رضي الله عنه حين حلف لا ينفق على مصطح بن أثاثة، وكان ممن خاضوا في الإفك، وكانت أم مصطح بنت خالة أبي بكر. فلما نزلت هذه الآية قال أبو بكر: والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فوصل مصطح. وقوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقوله عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وأما قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فقد نزلت في شأن عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، وكان في بعض الغزوات قد أقسم ليخرجن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه من المدينة. فنزل قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز قبحه الله نفسه وأصحابه، ويقصد بالأذل رسول الله ومن معه من المؤمنين. فرد الله
رسول الله رسول الله
صلى الله عليه وسلم رسول، ويقصد بالأذل رسول الله ومن معه من المؤمنين. فرد الله
ثابت في الصحيح، سبب النزول هذا في الصحيح. ونزل بعد ذلك إذا جاءك المنافقون.
فرد الله عز وجل عليه بقوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. والعزة صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه، قال تعالى: وهو العزيز الحكيم، وقال: وكان الله قويا عزيزا. وأقسم بها سبحانه كما في حديث الشفاعة: وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وأخبر عن إبليس أنه قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وفي صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة
أيضا العز، كما جاء في الحديث: عز إزاري وكبرياء ردائي، من يزعمك شيء مما قصمت.
أحسن الله إليكم. وفي صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة: بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا، خر عليه جراد من ذهب، فجعل يحثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك. وقد جاء في الحديث دعاء الذي
دلالة على شرعية القسم بصفات اسم الله وصفاته، بلى وعزتك، والذي لله أيوب عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليك. وقد جاء في حديث الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان به وجع: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. والعزة تأتي بمعنى الغلبة والقهر، من عز يعز بضم العين في المضارع، يقال عزه إذا غلبه، وتأتي بمعنى القوة والصلابة، من عز يعز بفتحها، ومنه أرض عزاز للصلبة الشديدة، وتأتي بمعنى علو القدر والامتناع عن الأعداء، من عز يعز بكسرها. وهذه المعاني كلها ثابتة لله عز وجل. وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام:
ما كان الله يعجزه من شيء السماوات ولا في الأرض، ما كان عظيما قليلا. فنحن ثابتة هذه المعاني لأن الله سبحانه هو الغني، والله الغني أنتم الفقراء.
وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وأما قوله تعالى تبارك اسم ربك، فإنه من البركة بمعنى دوام الخير وكثرته. فقوله ذي الجلال أي صاحب الجلال والعظمة سبحانه، الذي لا شيء أجل ولا أعظم منه. والإكرام الذي يكرم عما لا يليق به، وقيل الذي يكرم عباده الصالحين بأنواع الكرامة في الدنيا والآخرة، والله أعلم. وقوله
الظاهر معنى الثاني ذي الجلال، كما أنه متصف بالجلال متصف بالإكرام، متصف بالإكرام أنه يكرم عباده المؤمنين، فهو الأكرم وهو الكريم. وأما قوله المعنى الأول إيش؟ لأنه يكرم على أن لا شيء أجل ولا أعظم، فكذا له معاني أخرى في القدوس والسبوح.
أحسن الله إليك. وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد.
سميا أي نظيرا وشبيها.
وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قوله فاعبده إلى آخره تضمنت هذه الآيات الكريمة جملة من صفات السلوك وهي نفي السمي والكفء والند والولد والشريك والولي من ذل وحاجة، كما تضمنت بعض صفات الإثبات من الملك والحمد والقدرة والكبر.
سلوك عن النهي، تعبير المتقدمين النهي. قل يا عبد السلوك النهي، صفات السلوك أي من النهي لكمال ردها.
صلى الله عليه وسلم. وهي نفي نعم من الملك والحمد والقدرة والكبرياء والتبارك. أما قوله هل تعلم له سميا، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله قال أهل اللغة هل تعلم له سميا أي نظيرا استحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس هل تعلم له سميا مثلا أو شبيها. والاستفهام في الآية إنكاري معناه النفي أي لا تعلم له سميا. وأما قوله ولم يكن له كفوا أحد، فالمراد بالكفء المكافئ المساوي، فهذه الآية تنفي عنه سبحانه النظير والشبيه من كل وجه، لأن أحد وقع نكرة في سياق النفي فيعم. وقد تقدم الكلام على تفسير سورة الإخلاص كلها فليرجع إليها. وأما قوله فلا تجعلوا لله أندادا إلى آخره، فالأنداد جمع ند، ومعناه كما قيل النظير المناوئ، ويقال ليس لله ند ولا ضد، والمراد نفي ما يكافئه ويناوئه ونفي ما يضاده وينافيه. وجملة وأنتم تعلمون وقعت حالا من الواو في تجعلوا، والمعنى إذا كنتم تعلمون أن الله هو وحده الذي خلقكم ورزقكم، وأن هذه الآلهة التي جعلتموها له نبراء وأمثالا وساميتموها به في استحقاق العبادة لا تخلق شيئا بل هي مخلوقة ولا تملك لكم ضرا ولا نفعا، فتركوا عبادتها وأفردوه سبحانه بالعبادة والتعظيم. وأما قوله تعالى ومن الناس من يتخذ إلى آخره، فهو إخبار من الله عن المشركين بأنهم يحبون آلهتهم كحبهم لله عز وجل، يعني يجعلوها مساوية له في الحب. والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لآلهتهم، لأنهم أخلصوا له الحب وأفردوه به. أما حب المشركين لآلهتهم فهو موزع بينها، ولا شك أن الحب إذا كان لجهة واحدة كان أمكن وأقوى. وقيل المعنى أنهم يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله، والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأندادهم.
والمعنى صح، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كمحبة المؤمنين لله، ليس معناه أنهم يحبون الله ويحبون الآلهة، فإن المشركون أعداء الله، ولو كانوا يحبون الله لأفردوه لأعدائه.
السلام عليكم. وأما قوله تعالى
المشركين أعداء الله.
وأما قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الآية، فقد تقدم الكلام في معنى الحمد وأنه الثناء باللسان على النعمة وغيرها. وقلنا إن إثبات الحمد له سبحانه متضمن لإثبات جميع الكمالات التي لا يستحق الحمد المطلق إلا من بلغ غايتها، ثم نفى سبحانه عن نفسه ما ينافي كمال الحمد من الولد والشريك والولي من الذل، أي من فقر وحاجة، فهو سبحانه لا يوالي أحدا من خلقه من أجل ذلة وحاجة إليه. ثم أمر عبده ورسوله أن يكبره تكبيرا، أو يعظمه، أي يعظمه تعظيما وينزهه عن كل صفة نقص وصفه بها أعداءه من المشركين. وأما قوله يسبح لله إلى آخره، فالتسبيح هو التنزيه والإبعاد عن السوء كما تقدم. ولا شك أن جميع الأشياء في السماوات وفي الأرض تسبح بحمد ربها وتشهد له بكمال العلم والقدرة والعزة والحكمة والتدبير والرحمة. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقد اختلف في تسبيح الجمادات التي لا تنطق، هل هو بلسان الحال أو بلسان المقال؟ وعندي أن الثاني أرجح، بدليل قوله تعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذ لو كان
أرجح أن نسبح بلسان المقال لكن لا يفهم تسبيحه. وأما في كتاب 200 سؤال الحافظ الحكمي، فقد ذكر أنها جمع من العلم أن نسبح بلسان الحال، يعني وجودها دليل على عظمة الله وتنزيهه.
إذ لو كان المراد تسبيحها بلسان الحال لكان ذلك معلوما، فلا يصح الاستدراك. وقد قال تعالى خبرا عن داود عليه السلام: إن سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وأما قوله تعالى: تبارك الذي إلى آخره، فقد قلنا إن معنى تبارك من البركة، وهي دوام الخير وكثرته، ولكن لا يلزم من تلك الزيادة سبق النقص، فإن المراد تجدد الكمالات الاختيارية التابعة لمشيئته وقدرته، فإنها تتجدد في ذاته على وفق حكمته، فالخلو عنها قبل اقتضاء الحكمة لها لا يعتبر نقصا.
انظر الحاشية على تبارك، فإن ابن القيم ينكر عنها.
نعم. قال في الحاشية، قال ابن القيم رحمه الله: بركة هي فعله تبارك وتعالى، هي فعله تبارك وتعالى، والفعل منها تبارك ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على تارة.
تبارك، هذه البركة فعله.
نعم.
الفعل منها تبارك.
قال: والفعل منها تبارك ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على تارة، وبأداة في تارة، والمفعول منها مبارك.
تبارك في كذا، تبارك على كذا.
وهو ما جعل كذلك لكان مباركا. فبركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها بارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك ولا يصلح له. ولا
يكون تبارك زيد، تبارك محمد، لا يصلح أن يقال لغير الله عز وجل تبارك.
ولا يصلح إلا له عز وجل، فهو سبحانه المبارك وعبده ورسوله، كما قال المسيح عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، فمن بارك الله فيه وعليه هو، قال: فهو سبحانه المبارك وعبده ورسوله.
المبارك،
أحسن الله إليك،
وعبده ورسوله المبارك،
وعبده ورسوله، فهو سبحانه وتعالى المبارك وعبده ورسوله، كما قال المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت،
وعبده ورسوله المبارك، هو المبارك وعبده ورسوله المبارك. نعم.
فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك. وأما صفة تبارك فمختصة به سبحانه وتعالى، كما أطلقها على نفسه بقوله: تبارك الله رب العالمين، وتبارك الذي بيده الملك، وفتبارك الله أحسن الخالقين، وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض. فعلمت أن من فسر تبارك بمعنى ألقى البركة في غيره لن يصب معناها. راجع بدائع الفوائد.
طيب.
قال: فإن المراد تجدد الكمالات الاختيارية التابعة لمشيئته وقدرته، فإنها تتجدد في ذاته على وفق حكمته، فالخلو عنها قبل اقتضاء الحكمة لها لا يعتبر نقصا. وقد فسر بعضهم التبارك بالثبات وعدم التغير، ومنه سميت البركة لثبوت مائها وهو بعيد. والمراد بالفرقان القرآن، سمي بذلك لقوة تفرقته بين الحق والباطل والهدى والضلال. والتعبير بنزل بالتشديد لإفادة التدرج في النزول، وأنه لم ينزل جملة واحدة. والمراد بعبده محمد صلى الله عليه وسلم، والتعبير عنه
قوله لم ينزل جملة واحدة، القرآن انفرقناه لتقرأه الناس لمكس، ونزلناه تنزيلا. ونزله روح القدس من ربك ليثبت الذين آمنوا. ابن عباس ينقل أنه نزل إلى بيت العزة ثم صار ينزل على حسب الحالات، وهو كلامه سواء كان في حين تجدده أو في حين نزل دفعة.
السلام عليكم. والمراد بعبده محمد صلى الله عليه وسلم، والتعبير عنه بلقب العبودية للتشريف كما سبق. وللعالمين جمع عالم، وهو جمع لما يعقل، واختلف في المراد به، فقيل الإنس وقيل الإنس والجن، وهو الصحيح، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه
وسلم
فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن أيضا، وأنه يجتمع بهم ويقرأ عليهم القرآن، وأن منهم نفرا أسلم حين سمع القرآن وذهب
ينكر. هناك إلا كافة الناس قالوا للجن والناس.
السلام عليكم.
وفي حديث جابر، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث الناس عامة.
أحسن الله إليكم.
لا يسمع بيهودي ونصارى إلا من الله كان له النار. تفضل.
فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن أيضا، وأنه يجتمع بهم ويقرأ عليهم القرآن، وأن منهم نفرا أسلم حين سمع القرآن وذهب ينذر قومه به، كما قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. والنذير والمنذر هو من يعلم بالشيء.
جل على أن الجن فيهم نذر، أما الرسل فمن الإنس، هذا هو قول الذي عليه عامة الناس.
أحسن الله إليكم. والنذير والمنذر هو من يعلم بالشيء مع التخويف، وضده البشير أو المبشر، وهو من يخبرك بما يسره. وقوله ما اتخذ الله من ولد إلى آخره، تضمنت هذه الآية الكريمة أيضا جملة من صفات التنزيه التي يراد نفي ما لا يليق بالله عز وجل عنه، فقد نزه سبحانه نفسه فيها عن اتخاذ الولد، وعن وجود إله خالق معه، وعما وصفه به المفترون الكذابون، كما نهى عن ضرب الأمثال له والإشراك به بلا حجة ولا برهان، والقول عليه سبحانه بلا علم ولا دليل.
لا تضربوا لله الأمثال، أي لا تمثلوا الله بغيره، مثل الله كمثل كذا أو مثل كذا كمثل الله.
أحسن الله إليكم. فهذه الآية تضمنت إثبات توحيد الإلهية وإثبات توحيد الربوبية، فإن الله بعدما أخبر عن نفسه بعدم وجود إله معه أوضح ذلك بالبرهان القاطع والحجة الباهرة، فقال إذن: أي إذ لو كان معه آلهة كما يقولون هؤلاء المشركون لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وتوضيح هذا الدليل أن يقال إذا تعددت الآلهة فلا بد أن يكون لكل منهم خلق وفعل، ولا سبيل إلى التعاون فيما بينهم، فإن الاختلاف بينهم ضروري.
بالإضافة إلى أنه سيحصل الاختلاف، سيقول هذا الرجل يموت يصلي يبقى، سيقول هذا يكون سعيد، سيقول الآخر الأخر يبقى شقي، سيقول هذا حالة مختلفين. لو كان فيهما آلهات إلا الله لفسدتا، فإذا يحصل الفساد، دلالة الامتناع يسمونها عند العربيين. وهكذا أيضا هذا طويل قال خلو قصير، هذا خلو ذكر في بطن أمه قال لا خلو أنثى، هذا مما يشاغلين. ذكره ابن أبي العز رحمه الله: لو كان فيهما آلهة إلى الله لفسدتا، يحصل خلاف بينهما ما تقوم، لكن لما كان يسمونها دلالة الامتناع ذكروا هذا، وإلا في الحقيقة أن الأسماء والصفات تثبت بالأدلة، إنما هذه حاجهم بها أولئك الذين هم يذكرها علماء الكلام.
أحسن الله إليكم. قال: كما أن التعاون بينهم في الخلق يقتضي عجز كل منهم عند الانفراد، والعاجز لا يصلح إلها، فلا بد أن يستقل كل منهم بخلقه وفعله، وحينئذ فإما أن يكونوا متكافئين في القدرة، لا يستطيع كل منهم أن يقهر الآخرين ويغلبهم، فيذهب كل منهم بما خلق ويختص بملكه كما يفعل ملوك الدنيا من انفراد كل بمملكته إذا لم يجد سبيلا لقهر الآخرين، وإما أن يكون أحدهم أقوى من الآخرين فيغلبهم ويقهرهم وينفرد دونهم بالخلق والتدبير. فلا بد إذن مع تعدد الآلهة من أحد هذين الأمرين: إما ذهاب كل بما خلق أو علو بعضهم على بعض. وذهاب كل بما خلق غير واقع، لأنه يقتضي التنافر والانفصال بين أجزاء العالم، مع أن المشاهدة تثبت أن العالم كله كجسم واحد مترابط الأجزاء متسق الأنحاء، فلا يمكن أن يكون إلا أثر لإله واحد. وعلو بعضهم على بعض يقتضي أن يكون الإله هو العالي وحده، وأما قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال فهو نهي لهم أن يشبهوه بشيء من خلقه، فإنه سبحانه له المثل الأعلى الذي لا يشركه فيه مخلوق. وقد قدمنا أنه لا يجوز أن يستعمل في حقه من الأقيسة ما يقتضي المماثلة أو المساواة بينه وبين غيره كقياس التمثيل وقياس الشمول، وإنما يستعمل في ذلك قياس الأولى الذي مضمونه أن كل كمال وجودي غير مستلزم للعدد ولا للنقص بوجه من الوجوه اتصف به المخلوق، فالخالق أولى أن يتصف به.
قد يكون كمالا في حق الله، لكن هنا فيه قيد، ترى قيد. يعني في حق كمالا في حق الله نفسه في الإنسان، وهذا له الله سبحانه وتعالى معطي الكمال على هذا المعنى. لكن إذا كان في حق الإنسان كمالا في حق الله نفسه مثل الطعام الذي يأكل أكمل حالا وقوة ونشاطا وقدرة من الذي لا يستطيع يأكل من البشر. وهكذا النوم، فإن الإنسان ما ينام أياما ربما يجن، فالذي ينام يأخذ راحة يصير أكمل ولا تأخذه سنة ولا نوم. فهذا في تنبيه على بعض أجزاء هذه الفقرة.
أحسن الله إليكم. وإنما يستعمل في ذلك قياس الأولى الذي مضمونه أن كل كمال وجودي غير مستلزم للعدم ولا للنقص بوجه من الوجوه اتصف به المخلوق، فالخالق أولى أن يتصف به، لأنه هو الذي وهب المخلوق ذلك الكمال، ولأنه لو لم يتصف بذلك الكمال مع إمكان أن يتصف به لكانت الممكنات من هو أكمل منه، وهو محال. وكذلك كل نقص يتنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه. وأما قوله قل إنما حرم إلى آخره، فإنما أداة قصر تفيد اختصاص الأشياء المذكورة بالحرمة، فيفهم أن من عداها من الطيبات فهو مباح لا حرج فيه، كما أفادته
حتى هذا التنبيه، يعني فيه تنبيه تعقبات للإمام لبعض العلماء على هذا قوله كل نقص تنزه عن المخلوق أو خالقه. الآن في الكبر حتى الإنسان يتنزه عنه، يعني هو نقص في حقه، والله من صفاته المتكبر. كذلك أيضا يعني هذه الفقرة لها تنبيهات.
صلى الله عليه وسلم. وأما قوله قل إنما حرم إلى آخره، فإنما أداة قصر تفيد اختصاص الأشياء المذكورة بالحرمة، فيفهم أن ما عداها من الطيبات فهو مباح لا حرج فيه، كما أفادته الآية التي قبلها. والفواحش جمع فاحشة، وهي الفعلة المتناهية في القبح، وخصها بعضهم بما تضمن شهوة ولذة من المعاصي كالزنا واللواط ونحوهما من الفواحش الظاهرة، وكالكبر والعجب وحب الرياسة من الفواحش الباطنة.
العجب لا، والعجب العجب العجب ما هو محرم، العجب كونه يتعجب من العجب.
وحب الرياسة من الفواحش الباطنة. وأما والإثم فمنهم من فسره بمطلق المعصية، فيكون المراد منه ما دون الفاحشة.
يأتي فمن يذكر الراغب يذكر غيره، فمن يأتي العجب لعدة، يعني هذا يذكر ماذا لعدة معاني، فمنهم يكون الفواحش شاملة، إنما يقول إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فيكون كل ما فحش فعله، كل ما فحش من الأفعال، الكبر والحسد والبغي والشرك كله فواحش على هذا المعنى. والظاهر منه أيضا كالربا والزنا واللواط ما كان من ذلك، فهو يأتي خاص ويأتي عام، وربما أطلقوه على الزنا واللواط. هذه مثلا يقال هذا بلاد الكفار مشهور من شجرة فيها الفواحش، يعني الفواحش لذلك المعنى الخاص.
الله عليكم. قال فيكون المراد منه ما دون الفاحشة، ومنهم من خصه بالخمر فإنها جماع الإثم. وأما البغي بغير الحق فهو التسلط والاعتداء على الناس من غير أن يكون ذلك على جهة القصاص.
هل الفواحش على معناها العام أو لا؟ وإذا التغى المعنى أن يكون منصبا على خصوص، يعني يذكر بحسبه. أما أن تقال الخمر هي الفواحش، هذا من تصفير الآية ببعض أجزائها، فإن المفسرين ربما فسروا الآية بعض أجزائها ويكون اندراجها تحت معنى شامل كما يذكر ابن كثير يقول معناها يشمل هذه المعاني كلها. الآية تشمل هذه المعاني كلها.
وأما أحسن الله إليكم، وأما البغي بغير الحق فهو التسلط والاعتداء على الناس من غير أن يكون ذلك على جهة القصاص والمماثلة. وقوله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وحرم أن تعبدوا بالله وحرم أن تعبدوا مع الله غيره وتتقربوا إليه بأي نوع من أنواع العبادات والقربات كالدعاء.
يعني قوله عيد البغي، أما البغي بغير الحق ماذا؟
قال وأما البغي بغير الحق فهو التسلط والاعتداء على الناس من غير أن يكون ذلك على جهة القصاص والمماثلة.
يعني هل إذا كان على القصاص يسمى بغي؟ ورجل قتل صديقك وقتلته هذا ما يسمى بغي. من قتل مظلوم فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يصرف القتل وكان منصورا فما يسمى بغي بل يسمى منتصر منتقم. فمن الناس من العلم من يقول قوله بغير الحق كصفة كاشفة أي أنه لا يأتي البغي إلا بغير حق، وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الإثم والبغي بغير الحق أي حرم البغي الذي لا يكون إلا بغير حق البغي كله. لهذا ما من شيء أجدر في العقوبة أعجل ما من شيء أجدر في العقوبة من البغي وقطعة الرحم حديث أبي بكر يعجل الله لصاحبه العقوبة من البغي وقطعة الرحم. فهي صفة كاشفة مثل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. هل في طائر يطير برجليه؟ كلها تطير بأجنحتها. وتصور صفة كاشفة موضحة إلا أمم أمثالكم. ليس معناه لها مفهوم مخالفة بل إنما صفة موضحة مبينة وليس لها مفهوم مخالفة. يقال أنها فيه بعض الطيور تطير غير جناحها فيه بعض البغي بحق في بعض البغي ما في بغي إلا بحق كله إلا بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. لو كان فيه تفصيل لما أجمل في الآية أن بعض الحق وبعض غير الحق. فبعض تفسيرات الهراس رحمه الله ربما اعتمد على معاني ليست راجحة للتفسير وإنما مرجوحة. حبذا لو أنه رحمه الله على تفسير الهراس ولا لا؟
نعم.
لو أنه رحمه الله انتقى لا سيما والجزء جزء النفيس كتاب وشرح الوسطية انتقى من التفاسير أصحها اعتمادا على صحة أسانيدها. فإن العناية بصحيح التفسير مهم ينبني عليه معتقد وينبني عليه فقه وينبني عليه معاني جميلة.
أحسن الله إليكم. وقوله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وحرم أن تعبدوا مع الله غيره وتتقربوا إليه.
هذا إذا كان على وجه التصنيف والكتابة. أما على وجه الشرح يشرح مما يحفظه فقد يكون له مندوحة له عذر لأن الشرح قد يكون من محفوظات ما يتقن فيها الإنسان كل ما سبق قد يكون فقط مما علق في الذهن. أما على وجه البحث والشرح كونه شرحها كبحث وشرح يعني تأليفي وتصنيفي فينبغي فيه تحري الصحيح من التفسير وغيره.
وقوله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وحرم أن تعبدوا مع الله غيره وتتقربوا إليه بأي نوع من أنواع العبادات والقربات كالدعاء والنذر والذبح والخوف والرجاء ونحو ذلك مما يجب أن يخلص فيه العبد قلبه ويسلم وجهه لله. وحرم أن تتخذوا من دونه سبحانه أولياء يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله في عباداتهم ومعاملاتهم كما
تشديد عندك يشرعون
نعم
لهم شرعوا لهم وقال يشرعون لهم وقال شرعوا نعم
صلى الله عليكم ما لم يأذن في عباداتهم ما لم يأذن به الله في عباداتهم ومعاملاتهم كما فعل أهل الكتاب مع الأحبار والرهبان حيث اتخذوهم أربابا من دون الله في التشريع، فأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك.
جاء في هذا حديث فيه غطير من أعين لأن تراه شيء مربوط، ولكن عامة المفسرين على أن معنى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أنهم أطاعوهم فيما حرم الله،
فحرم
يعني في مثل هذا المعنى.
نعم. صلى الله عليه وسلم. وقوله ما لم ينزل به سلطانا قيد لبيان الواقع، فإن كل ما عبد أو اتبع أو أطيع من دون الله قد فعل به ذلك من غير سلطان. وأما القول على الله بلا علم فهو باب واسع جدا يدخل فيه كل خبر عن الله بلا دليل ولا حجة، كنفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه أو الإلحاد في آياته بالتحريف والتأويل.
وهو كبيرة من كبائر الذنوب مقرونة بالشرك بالله، وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كانوا مسؤولا، أي أن هذه الجوارح إذا سخرتها في اتباع ما ليس لك به فإنها على سبيل التهديد، هذه الجوارح مسؤولة. اكتفى بهذا.